تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الأدميرال شمخاني يؤكد من بغداد أن التعاون الاستراتيجي بين إيران والعراق يصب في مصلحة البلدين. الأسد يقوم بزيارة رسمية للإمارات ويلتقي رئيسها ويبحث معه العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة. وإصابة عدد من المستوطنين الصهاينة بجروح في عمليتين لمقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية. أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد يصب في مصلحة أمن وازدهار البلدين. ولدى لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد، أعرب الأدميرال علي شمخاني عن استعداد إيران لدعم استقرار العراق، مشددا على ضرورة القضاء على العناصر المثيرة للشغب. من جانبه، اعتبر السوداني الظروف الأمنية للبلدين غير منفصلة عن بعضها، موضحا أن العراق لن يسمح لأي طرف باستخدام أراضيه للمساس بالأمن الإيراني. وكان شمخاني وقع مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي محضرا مشتركا للتنسيق في حماية الحدود وتوطيد التعاون الأمني، وحول إبرام العراق وإيران اتفاقية للتعاون الأمني المشترك. تابعوا هذا التقرير.
ضمن تعزيز الأطر الدبلوماسية والسياسية والأمنية مع دول الجوار، زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني العراق، حيث أجرى لقاءات هامة مع المسؤولين العراقيين توجت بتوقيع اتفاقية أمنية مع الجانب العراقي. شمخاني التقى بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، حيث تم توقيع محضر أمني مشترك تضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة. وتعالج الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران التحدي الأمني الناجم عن نشاطات الجماعات المسلحة الإرهابية في كردستان العراق، وثيقة جرى بحثها منذ عدة أشهر من قبل كبار المسؤولين الأمنيين في كلا البلدين. وقبل توقيع الاتفاقية، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وخلال اللقاء، أكد السوداني موقف بغداد الثابت والرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار أو أن تكون مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة. شمخاني وخلال اللقاء جدد شكره للدور العراقي في جولات الحوار التي جرت بين الجانبين الإيراني والسعودي. اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع السياسية بالمنطقة وآفاق التعاون المشترك. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني كان وصل بغداد الأحد تلبية لدعوة نظيره العراقي قاسم الأعرجي. ولدى وصوله إلى بغداد، زار شمخاني النصب التذكاري للشهيد القائد الفريق قاسم سليماني والشهيد القائد أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد. وفي هذا الخصوص بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الإجراءات القضائية الخاصة بجريمة المطار. ويشارك شمخاني في مؤتمر حوار بغداد الذي تشرف عليه رئاسة الوزراء العراقية والأمن الوطني. وتأتي هذه الزيارة بعد قيام شمخاني بزيارتين هامتين للصين توجت بإعلان اتفاق إعادة العلاقات الإيرانية السعودية والإمارات. قبل أيام التقى خلالها نظيرها الإماراتي طحنون بن زايد، حيث تم تأكيد على وجوب إحلال التعاون في منطقة الخليج الفارسي محل الخلاف والعداء، ما يعكس استراتيجية إيران الحالية على صعيد السياسة الخارجية فيما يخص التعاون الشامل والمستدام مع دول الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء.
أعلن وزير الخارجية الإيراني عن عقد لقاء مع نظيره السعودي في المستقبل القريب، لافتا إلى اتفاق البلدين على تفقد فرق فنية سفارتيهما ومباني القنصليات التابعة لهما من أجل إعادة افتتاحها. وأكد حسين بن عبد اللهيان أن العلاقات الإيرانية مع دولتي الإمارات والكويت ارتقت إلى مستوى السفراء خلال العام الجاري، معربا عن ترحيب طهران بإزالة كافة العراقيل التي تعترض مسار روابطها مع المنامة. وبشأن التعاون مع مصر، أشار بن عبد اللهيان إلى اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة بغداد مؤخرا والمباحثات التي تبعت ذلك لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين. من جهة أخرى، قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة رسمية مفاجئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان. وعقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزها بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين السوري والإماراتي. كما تناولت المباحثات التطورات الإيجابية الحاصلة في المنطقة وأهمية البناء على تلك التطورات لتحقيق الاستقرار لدولها وشعوبها، فيما تطرقت المحادثات أيضا للتعاون الاقتصادي بين البلدين. تفاصيل أوفى حول زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات في هذا التقرير.
هنا في أبوظبي حطت طائرة الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات استثنائية بكل شيء، سواء من ناحية الاستقبال الحافل من قبل الإماراتيين أو من جهة التوقيت والأهداف. وكان في استقباله واستقبال عقيلته أسماء الأسد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وذلك إلى جانب مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان وكبار المسؤولين في البلاد. ويرافق الرئيس الأسد وفد وزاري أبرزهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل. الرئيس الأسد أجرى مباحثات معمقة مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد، تناولت العلاقات بين البلدين وسبل دفع تعاون والعمل المشترك بما يساهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة، بالإضافة إلى بحثهما عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب بن زايد عن ثقته في قدرة سوريا على تجاوز محنة الزلزال والانتقال إلى مرحلة جديدة. وبحسب الخبراء، فإن زيارة الأسد إلى الإمارات هي لهدفين: الأول سياسي، وذلك لما تتمتع به أبوظبي من أهمية استراتيجية وسياسية في المنطقة، وتعتبر لاعبا مهما فيها ولديها نفوذ كبير في عواصم القرار الدولي ومن بينها الولايات المتحدة. ويرى الخبراء أنه يمكن للإمارات أن تلعب دورا محوريا في كسر الجمود الدولي نحو سوريا وتخفيف العقوبات الغربية عليها. والهدف الثاني من الزيارة هو اقتصادي، حيث تسعى دمشق لتكون أبوظبي بوابة لها على اقتصادات العالم وإنعاش الواقع الاقتصادي في البلاد التي تعاني بشكل كبير منذ سنوات بسبب الحصار الأمريكي وأثار الزلزال. في الفترة الأخيرة خصوصا ما بعد الزلزال، قام الرئيس الأسد بزيارتين رسميتين: الأولى لسلطنة عمان، وبحث خلالها مع السلطان هيثم بن طارق آثار الزلزال في سوريا والعملية السياسية فيها، والثانية كانت لروسيا. والملفت بالزيارات الثلاث أنها كانت علانية وزيارة زيارات دولة وليست زيارات خاصة، وهي رسالة تؤكد أن دمشق عادت مرة أخرى لوضعها الطبيعي وتجاوزت الأزمة السياسية التي خلفتها الحرب المفروضة على البلاد.
أصيب مستوطنان بجروح جراء إطلاق نار ورشق بالحجارة لسيارات المستوطنين الصهاينة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك بعد ساعات من إصابة مستوطن وزوجته بعملية إطلاق نار استهدفت مركبتيهما في بلدة حوارة بنابلس ونجاح المنفذ الانسحاب من الموقع بسلام. من جانبها، أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بهذه العملية واعتبرتها رد فعل على اجتماع شرم الشيخ الأمني والذي يهدف للقضاء على المقاومة المتصاعدة بالضفة المحتلة. إلى ذلك انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين المناهضين لخطط حكومته لقلب النظام القضائي وكذلك قادة الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام الشباك. وحظ بنيامين نتنياهو بحسب وسائل إعلام عبرية على زيادة تدخل قوات الأمن وربط ضمنيا المعارضة لقلب الجهاز القضائي ببرنامج إيران النووي وعمليات المقاومين الفلسطينيين. ودعا قادة أجهزة الأمن إلى اتخاذ موقف أكثر حزما ضد المتظاهرين. وكان آلاف المستوطنين شاركوا السبت في تظاهرات الأسبوع الحادي عشر على التوالي احتجاجا على خطة التعديلات القضائية في حكومة نتنياهو. أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية. وجاء التعديل بعد أقل من شهر من إعلان الرئيس عدم رضاه عن عمل العديد من الوزارات، كما تعرض الوزراء المستغنى عنهم لانتقادات واسعة بسبب فشلهم في تسيير القطاعات الموكلة لهم. للمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير التالي.
هو التعديل الرابع للحكومة الجزائرية منذ تولي عبد المجيد تبون الرئاسة الجزائرية، تعديل مس العديد من الوزارات: الخارجية، الصناعة، الأشغال العمومية، التجارة والمالية وقطاعات أخرى أقل أهمية. المراقبون يرون أن التعديل لم يكن مفاجئا، خاصة بعد برقية وكالة الأنباء الجزائرية التي نقلت خبر غضب استياء الرئيس من بعض الوزراء في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وهو ما أكده الرئيس نهاية شهر فبراير الماضي في لقائه مع الإعلام المحلي.
في بعض الأحيان تشعر أن فيه بعض المجهودات لتمشيها كالسودان فيها مضيعة للوقت، لأن ما فيش إلمام حقيقي على المشاكل المطروحة في الساحة من طرف المواطن، بينما الحلول موجودة.
اللغط الذي صاحب التعديل كان مركزا على تنحية وزير الخارجية رمطال عمامرة، وذهب العديد من المعلقين السياسيين إلى التنبؤ بتغيير في النهج السياسي على المستوى الخارجي، وهي قراءة بعيدة عن واقع وتاريخ الخارجية الجزائرية التي يحدد اتجاهاتها رئيس الجمهورية وتحكمها مبادئ ثابتة منذ استقلال الجزائر.
في دستورنا أن النظام هو نظام شبه رئاسي ويغلب عليه الطابع الرئاسي، وبالتالي فالصلاحيات تقريب كل الصلاحيات مركز بيد الرئيس، لا سيما متعلقة منها بالدبلوماسية. وبالتالي فذهاب العمامرة ومجيء أحمد عطاف هو أمر عادي ما دام أن من يرسم الخطوط العريضة للدبلوماسية الجزائرية هو رئيس جمهورية.
باقي القطاعات التي مسها التغيير فقد أثارت جدلا واسعا وسط الجزائريين بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها وزير التجارة الذي لاقى تسييره للقطاع انتقادات واسعة زادها نقص في بعض المواد الأساسية ضغطا.
الرئيس تبون الذي يسارع الزمن من أجل اكتشاف واستيعاب والاستثمار في الكادر أو الإطار الجزائري الذي يمكنه أن ينسجم مع الرؤية ومع المقاربة، ويبدو أنه غير راضي على الأداء الحكومي، كما أن الشعب الجزائري الذي يتابع هذه يعني الحكومات كانت يعني عنوان للفشل في عديد القطاعات.
إجمالا واللافت أن أغلب الوزراء المغادرين كانت قطاعاتهم محل سخط واضح من طرف طبقة عريضة من الجزائريين، ويبقى هدف الرئيس تبون من ضخ دماء جديدة في جهازه الحكومي إعطاء ديناميكية جديدة للدفع، خاصة بملفات التنمية وتنشيط القطاعات التي لها علاقة مباشرة بيوميات الجزائريين.
اتفقت الأطراف السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 من نيسان أبريل المقبل، وذلك وفقا للمتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية. وقال خالد عمر يوسف أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة صياغة دستور جديد تضم 9 من أعضاء الجماعات المدنية وواحدا من الجيش وآخر من قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية. وكان القادة العسكريون السودانيون الذين تولوا زمام الأمور في انقلاب في أواخر العام 2021 تفاوضون على التوصل اتفاقا مع الأحزاب السياسية المدنية التي كانت في السلطة سابقا بهدف استعادة حكومة مدنية. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. الأدميرال شمخاني يؤكد من بغداد أن التعاون الاستراتيجي بين إيران والعراق يصب في مصلحة البلدين. الأسد يقوم بزيارة رسمية للإمارات ويلتقي رئيسها ويبحث معه العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة. وإصابة عدد من المستوطنين الصهاينة بجروح في عمليتين لمقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، مساجدنا مدارس تربوية. بما أننا نقترب من أيام شهر رمضان المبارك مستمعينا ومستمعاتنا، أخذنا هذا العنوان التالي وسوف نتوقف لنتحدث حول المهام التربوية والتثقيفية الملقاة على عاتق مساجدنا. وأيضا بالنظر إلى أن المساجد مكان للعبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هل هذا يعارض قيام المساجد بالنشاطات التربوية والتثقيفية لا سيما بالنسبة لليافعين والشباب؟ وإلى جانبها سنتحدث عن العناصر المطلوبة لتحويل المساجد إلى مدارس تربوية وتثقيفية تربي الأجيال وفق التعاليم الدينية. إذن أعددنا لحضراتكم مستمعين الأكارم محطات منوعة من الإنتاجية والمباشرة، وكذلك أراكم وأرى ضيوفنا الأفاضل سوف نتوقف عندها في برنامجنا هذا معكم على الهواء. ولكي يكون لنا مدخل لإطار الحديث في هذا البرنامج سوف نتوقف عند الدقائق التالية، نستمع إليها ونعود لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية. تسمى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأيام العشرة المنتهية من شهر شعبان المعظم بعشرة تكريم المساجد ونفض الغبار عنها، حيث يجتمع المصلون رجالا ونساء من أجل تنظيف المساجد ونفض الغبار عنها وتطهيرها استعدادا لحضور المؤمنين والمؤمنات فيها خلال شهر رمضان المبارك. إنها حركة ونشاط مفعم بالطاقة المعنوية التي يكتسبها الأفراد من خلال المشاركة الإيمانية في هذا العمل التطوعي. إن هذه المناسبة دعتنا إلى الأدوار التربوية والتثقيفية التي تتحملها المساجد، إضافة إلى كونها مكانا للعبادة والتوجه إلى الله تعالى. فقد كانت المساجد منذ صدر الإسلام محلا لاجتماع المسلمين لتلقي العلوم والمعارف الإسلامية، والأمثلة على ذلك كثيرة. لعل قمة تلك النشاطات التعليمية كانت في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، مع تعدد المراكز التربوية والتثقيفية ما هو دور المساجد في هذا المضمار؟ وهل تقوم مساجدنا اليوم بالدور التربوي والتثقيفي المطلوب؟ أساساً هل أن قيام المساجد بتكوين حلقات الدرس والتعليم يتعارض مع مهمتها العبادية؟ لماذا نجحت بعض المساجد في استقطاب عدد ملفت من الشباب واليافعين بينما فشلت أخرى؟ لماذا يقتصر الإقبال الكبير على المساجد في المناسبات الدينية؟ هل المشكلة في المقبلين إلى المساجد أم في طبيعة البرامج والأنشطة التي تقدمها؟ وبالتالي ما هي العناصر المطلوبة لتحويل المساجد إلى مدارس تربوية وتثقيفية تعمل على قدم وساق في سياق تربية الأجيال وفق التعاليم الدينية؟ هذه أسئلة نسعى للإجابة عنها في لقاء اليوم من برنامجكم معكم على الهواء.
نعم، جزيل الشكر والامتنان للزميلة منار، قدمت لنا هذه الدقائق، وسنكون إن شاء الله بإزاء مساهماتكم ودعواتنا لكم مستمعين الأكارم لكي تتحدثون معنا عن النشاطات التربوية التي وجدتها أو أوجدتها المساجد حقيقة في محلتكم. هل أنتم تشاركون في تنميتها؟ كيف تكون حقيقة مواجهة الشباب وحضورهم ورفتهم لهذه المسألة الثقافية والتربوية؟ نعم أحبتي الكرام، ولكي نجيب على تساؤلنا كيف يمكن النظر إلى المهام التربوية والتثقيفية الملقاة على عاتق مساجدنا، توجهنا بهذا السؤال إلى ضيفنا سماحة السيد حسن الكشميري، نستمع وإياكم إلى إجابته.
أرحب بسماحة الشيخ حسن كشميري الباحث الإسلامي من إيران. سماحة الشيخ، سؤالي لحضرتكم هو: كيف يمكن النظر إلى المهام التربوية والتثقيفية الملقاة على عاتق مساجدنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث عن دور المساجد في بناء الإنسان وفي بناء المجتمع وفي بناء العقلية الإسلامية دور مهم. لذلك القرآن لما يتحدث عن المسجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، إلى آخر الآية. ما المراد بالإعمار؟ هو ليس الإعمار المادي الذي يتكون من حجر ومن مواد أخرى، إنما الإعمار أن يكون المسجد عامرا بالمسلمين، عامرا بالمؤمنين، عامرا بأن يجتمع المؤمن مع المؤمن ويطلع كل على مشاكل الآخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله لما كانت خطواته في المدينة في بداية تشكيل الدولة الإسلامية كانت مسألة المسجد وإحياء المسجد وإعمار المسجد تشكل ركنا قويا وخطيرا في رسالته. فكان المسجد هو الذي منه تنطلق سرايا الدفاع، وكان المسجد هو يعتبر دكة القضاء، وكان المسجد هو مقر الأمير أو الوالي أو النبي أو الإمام ليستمع إلى هموم الناس ومشاكلها. لذلك من هذا المنطلق نعرف قيمة المسجد وكيفية إعمار المسجد. ما معنى مسجد يبنى بالملايين ويزركش ويزورق ولكنه خالي، يعني فقط يعطى المسجد دور دقائق لإقامة فرض الصلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر؟ لا، المسجد أعطي دورا في التاريخ الحديث في زمن الإمام الخميني وثورة الإمام الخميني، وكيف استطاع أئمة المساجد أن تنطلق المظاهرات من المساجد لتكتسح نظام ما شاء. هذه أنا أذكرها كمثل يعني بسيط وحسي وأدركناه بأنفسنا. لذلك علينا أن نعرف قيمة المسجد وإحياء المسجد، خصوصا نحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، لا بد أن تكون فيه المساجد عامرة ليجتمع المؤمنون المسلمون ويتداولوا الأمور فيما بينهم ويتداولوا مواجهة الأخطار التي تحدق بهم اليوم أمريكا والماسونية والصهيونية تعد العدة بل العدد، وتعد المشاريع وتنسق البرامج من أجل أن تبث التفرقة بين المسلمين وتنشر الفساد بين المسلمين. ولا بد أنك وأنت وكل الأخوة وكل المؤمنين يسمعون ويقرؤون ويشاهدون البرامج كيف تسعى هذه القوى الضاغطة الملحدة على نشر المثلية ونشر القاعدة أو قانون إبراهام أو غير هذه أو أمثال هذه المشاريع من أجل تهويد المجتمع الإسلامي ومن أجل تفكيك الأسرة في المجتمع الإسلامي. وما استأثر الإسلام بأمر كبناء الأسرة وبناء الأسرة والمحافظة على سلامة أخلاق الأسرة هو جزء من مهام المسجد ومن تشريعات المسجد ومن تشريعات إعمار المسجد كما أراد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. شكرا على سؤالكم وشكرا لله على أن يوفقنا باحترام المساجد ومعرفة قيمتها وأهميتها. حياكم الله.
نعم، سماحة الشيخ حسن كشميري الباحث الإسلامي من إيران، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج معكم على الهواء.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، شكر وتقدير لسماحة السيد حسن الكشميري أستاذ في الحوزة العلمية والباحث الإسلامي من قم المقدسة والذي كان معنا في هذا البرنامج. يقول سماحة الإمام الخامنئي: ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، هو شهر الله، شهر العبادة، شهر الضيافة الإلهية، شهر تطهير القلوب، شهر تطهير الروح. يا أيها الأمة، يا رجال ويا نساء المسلمين، فلنستقبل الضيافة الإلهية بانتهاج التقوى وأحياء ذكر الله. ويجب أن يرتفع في شهر رمضان منسوب إيماننا وصبرنا وثباتنا ومعرفتنا أيضا. حقيقة عندما ننظر إلى شهر رمضان من هذا البعد ومن هذا الجانب، البعد الذي يبني شخصية الإنسان، يربي شخصية الفرد، يكون المسجد هو موقع المسجد حقيقة، والذي هو امتداد طبيعي لبيت الأسرة، هو رأس المؤسسات التربوية والاجتماعية وأقدمها طبعا. لذلك كان أول ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل المدينة المنورة أن بنى المسجد، حيث حقيقة يوحد هذا المكان أو المسجد صفوف المسلمين في إطار أخوي اجتماعي واحد يستطيع فيه، كان يستطيع الرسول توجيه وتوحيد العمل التربوي للجماعة الناشئة، وباتحاد مصدر المعرفة والتلقي تصبح العملية التربوية أسهل كثيرا وأكثر فاعلية. هذا ما فعل بالفعل حقيقة وحدث بالفعل في صدر الإسلام. والمتتبع لنشأة المساجد في الإسلام يجد أن المسجد قد تولى أمر العملية التربوية لمدة تصل لأكثر من 3 قرون، حتى ظهرت الحاجة لإنشاء المدارس تستوعب الأعداد الكبيرة للدارسين. لكن الدور الريادي بقى للمسجد حقيقة في حياة المسلمين والتربية الروحية والأخلاقية والاجتماعية إذا حقيقة عادت مرة أخرى هذه الأهمية ومكانة المسجد في قلوب الناس. لا ننسى دور مسجد النبي في إخراج العلماء الأفداد تحت تربية الأئمة الأطهار عليهم السلام، الذين أثروا الحياة الإنسانية بشتى أنواع المعارف. و على هذا فالدور التربوي للمسجد يعني له أقسام عديدة: تربية إيمانية، تربية أخلاقية، تربية نفسية، تربية عقلية من العلمية والعملية، والتربية الاجتماعية. والحديث القدسي: ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، تضيء لأهل السماوات كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن نحاول إن شاء الله في اقترابنا لشهر رمضان وهذه العشرة الأخيرة من شهر شعبان التي سميت لتكريم المساجد، رفع الغبار من المساجد، والاستعداد لإقامة البرامج الطيبة والمناسبة التربوية لشهر رمضان المبارك، أن نستغل هذه الفرصة ونستثمرها إن شاء الله لكي نستقبل شهر رمضان المبارك، ولكي يرتفع منسوب إيماننا وصبرنا وثباتنا ومعرفتنا عبر هذه البرامج. اسمحوا لنا أن نتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا الإنتاجية، نستمعوا إليها، نعود لكم بعد قليل إن شاء الله.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم، تقبلوا تحيانا من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم ضمن حديثنا حول الدور التربوي والتثقيفي لمساجدنا. نشير فيما يلي إلى بعض من أهم المنشورات والكتب التي قام مركز الاهتمام بشؤون المساجد في إيران بطبعها ونشرها، والتي تساهم بلا شك في تقديم الرؤية الشاملة والمطلوبة لتنفيذ البرامج التربوية والتثقيفية في المساجد إن اطلع عليها المشرفون والمسؤول. كتاب نظام الإدارة الثقافية في المساجد. كتاب المهارات السلوكية للخدمة في المساجد. كتاب المهارات الفنية للخدمة في المساجد. كتاب المعايير المطلوبة لتصميم بناء المساجد. المساجد والشباب لدراسة الإشكاليات الموجودة في علاقة الشباب وتواصلهم مع المساجد. المساجد والشباب لدراسة الأصول والمناهج البناءة في تعامل الشباب في المساجد. المساجد والشباب لدراسة تنمية طرق تواصل الشباب مع المساجد. المساجد والأطفال واليافعون. المساجد في الأنظمة الحقوقية الحالية. التعرف على مناهج وبرامج ونشاطات مركز الاهتمام بشؤون المساجد. العاملون في المساجد. هذا إضافة إلى العديد من المجلات والدوريات التي تهتم بانعكاس النشاطات التربوية والتثقيفية في المساجد، والتي تقدم مثالا جيدا لأصحاب الاهتمام وأئمة الجماعات. شكرا لكم، ولكم مني أطيب المنى والتحايا.
شكرا جزيلا للزميلة منار في هذه الفقرة التي استمعنا إلى بعض الكتب وتعرفنا إليها فيما يخص بأهمية المساجد والعمل حقيقة فيها. لكل الديانات مكان للعبادة يتقرب فيها أتباعها إلى الله ويكون محترم ومقدس، والإسلام الحنيف جعل المساجد حقيقة بيوت عبادة المسلمين، ولشدة اهتمام الله سبحانه وتعالى بالمسجد فقد نسبه إليه، يعني كانت المساجد بيوت الله في الأرض. هذه الأهمية وهذا الدور في بناء الفرد والمجتمع له آثار في إنارة القلوب وكذلك الأفكار وطمأنة النفوس وتوطيد العلاقة بين الإنسان وبين خالقه تعالى، هذا على المستوى الفردي. أما اجتماعيا يعني له آثار واسعة وأوسع من البعد الفردي في توسيع وتوطيد العلاقة بين المصلين، معرفة بعضهم البعض، شعورهم بهموم هموم البعض، حقيقة تطبيقا للحديث النبوي المؤمن مرآة أخيه المؤمن، إضافة إلى ما فيه من فوائد جمة، حيث الرسول أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إذا غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم، إلى غير ذلك من الفوائد الجمة التي حقيقة تشد أزر المجتمع وتوصله إلى سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. إلى تطبيق الواتساب والمساهمة الطيبة للأخ علي بشار من العراق، قول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في زيارة للعتبات المقدسة، دعوت لكم جميعا لكادر إذاعة طهران وإلى الأساتذة المحترمين، نسألكم الدعاء. لا تجلس وتنتظر من الآخرين تحقيق حلمك، بل انهض وحققه بنفسك، ولا في لحظة أقرب مما تتوقع ستجد نفسك وسط حلمك الذي طالما أردته وتمنيته، فلا تفقد الأمل أبدا وأبشر بالفرج قريب. حياك الله يا علي بشار، بارك الله بك وشكرا جزيلا. ومن تطبيق الواتساب إلى بعض المساهمات الصوتية الطيبة والمسجلة لكم مستمعين الأكارم، نستمع إلى بعض المشاركات.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم من اليمن، عبد الكريم الهتار. طبعا النشاطات التربوية التي وجدناها في مساجدنا هي النشاطات في حلقات القرآن الكريم ما بين مغرب وعشاء، وأيضا نشاطات الندوات والخواطر والأمسيات حول العدوان وكيفية التصدي للعدوان، وأيضا تعزيز الوحدة الإيمانية بين أخوة المؤمنين، وأيضا شحن فالنا بالعدة تجاه أمريكا وتجاه إسرائيل. ومن النشاطات الأخيرة التي نحن نسعى إلى إحيائها في اليمن بث كلمات السادة القادة كالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وسماحة الأمين العام لحزب والله السيد حسن نصبات، وهذا إن شاء الله هي من الأنشطة التي نسعى طبعا لإحيائها في مساجدنا، وعلى أساس أيضا تربية أطفالنا السلام، وعلى أن يكون لدينا وعي أمام المجريات والأحداث، وإن شاء الله معززون في هذا النشاط ونعمل جميعا في تنميتها من خلال إقامتنا لحلقات القرآن الكريم بين مغرب وعشاء، ومن خلال أيضا إحياء الجمعة والجماعة في مساجدنا، وهذا ما نسعى إليه. إنما المؤمنون أخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. يعد المسجد محطة لتجمع المؤمنين، ففيه يتم اللقاء بين المؤمنين، وما أحوجنا اليوم إلى القوة والوحدة والتلاحم، وكل ذلك يتحقق بارتباطنا الوثيق بالمسجد. لذلك نجد الإسلام اهتم اهتماما كبيرا بالمسجد وجعل لها أحكام وآدابا خاصة، وفي مناطقنا ولله الحمد تقام الدروس الدينية والاحتفالات الدينية والدروس المتعلقة بالشباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لمستمعينا الأكارم لهذه المساهمات الرائعة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في شهر شعبان، وإن شاء الله نستعد لكي نستقبل شهر رمضان وشهر مفعم بالبركات والخيرات يكون لنا ولكم جميعا مستمعينا الأكارم. لا بد لنا من التحضير، ولا بد من التحضير أيضا للمساجد لدور العبادة، والتي حقيقة تواجه تحديات كبيرة تواجه المؤمنين في طريقهم نحو المسجد أو الجامع في مناطقهم السكنية. الإنسان الذي كرمه الله تعالى بالعقل والإرادة وعديد القوى والقدرات بإمكانه سلوك طريق الخير كما أنه يسلك الطريق المنحرف. بما أن الإنسان ميال إلى التمرد والعصيان هي حقيقة نفسية يقرها القرآن الكريم، فإن عوامل الانحراف والإبعاد عن طريق المسجد تكون عديدة حوله، لا سيما لمن له أرضية للاستقبال والتأثر. لكن هذه المواسم التي تأتي حقيقة وتوصيات تأتي من الرسول الأعظم من أئمتنا الأطهار من علمائنا تكون وتعلمنا بأنها هناك أهمية وضرورة لإحياء المساجد عبر حضورنا فيه والمداومة على زيارتها لأداء الفرائض الدينية والطقوس العبادية المختلفة خاصة التي تفيد شريحة الشباب. لتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا مساجدنا مدارس تربوية، ينضم إلينا من لبنان سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من هناك. سماحة الشيخ أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يبارك فيكم، تقبل الله أعمالكم في شهر شعبان المبارك، ويا ربي إن شاء الله يوفقنا لاستقبال شهر رمضان المبارك للقيام والصيام فيه. شيخنا الكريم، بعد هذه المقدمة يعني حقيقة بالنظر إلى أن المساجد مكان للعبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هل هذا يعارض قيام المساجد بالنشاطات التربوية والتثقيفية في مواسم مختلفة لا سيما للشباب ولليافعين؟
نعم، يعني المساجد طبيعي أن دورها كبير جدا وواسع. هو طبعا المساجد بالأصل هو يعني الغالب عليها التعبد بمعنى الصلاة، يعني غالبا كما هو معلوم أن الصلاة هي الأساس في المساجد يعني، ولذلك كل يعني كل ما يزاحم الصلاة الأساسية وهي عبارة عن صلاة الجماعة فهو طبعا لا يمكن القيام به في المسجد. مثلا أنه إذا كان مثلا واحد يريد أن يقرأ القرآن مثلا أثناء الصلاة، أو يريد أن يقوم ببعض النشاطات الثقافية العلمية أو درس أو تدريس أو بعض المناقشات أو الجلسات، كل ما يزاحم الصلاة طبعا يعني لا يمكن القيام به في المسجد. ولكن طبعا ما لا يزاحم الصلاة، لأنه كما هم أعلم أن الصلاة في عادة يعني الوقت محدود، سواء كانت في صلوات الفجر أو حتى الظهرين أو المغرب والعشاء، على كل حال وقت محدود، ولا مانع عادة يعني بعد ذلك الإنسان أن يقوم بهذا النشاط، يعني نشاط ثقافي، نشاط تربوي، الجلسات، المباحثات، لا يمنع من ذلك. ولهذا نحن حتى نجد أن يعني سيرة العلماء مثلا في حوزة قرى المقدسة وفي النجف الأشرف، يعني غالبا لم تكن الحوزات يعني متوفرة المباني يعني، ولذلك كانوا يلجؤون إلى المساجد يعني عندما تنتهي الصلاة أو في غير وقت الصلاة كان الفقهاء يدرسون في المساجد.
نعم.
وكذلك حتى في النجف، وأنه عندما كانت أماكن ومباني الحوزات الدينية قليلة وقليلة، وحتى إلى اليوم لذلك بعض المساجد أيضا يمكن أن يقام بها هذا النشاط.
نعم.
ولذلك طبعا نحن لا شك بأن المساجد هي لها هذا الدور الواسع، وحتى نحن طبعا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله المؤسس الأول في الإسلام للمساجد، النبي صلى الله عليه وآله كان له هذا النشاط في المسجد، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وآله كما يذكر أن الذين كانوا يقبلون على الإسلام أو يأتون إلى الإسلام أو يريدون أن يتعرفوا على بعض الأمور أو بعض حتى الجلسات أو المناقشات كانت تتم في المسجد. ولذلك طبعا نحن نريد أن لهذا المسجد أن يكون متنوعا، وحتى يعني نحن عادة كأئمة مساجد يعني حتى نمارس هذا الدور، يعني فقط لا نكتفي بالصلاة، عندما نقوم بالصلاة وهي كما قلنا النشاط الرئيسي الأساسي في المسجد صلاة الجماعة، ولكن بعد صلاة الجماعة عادة يعني أغلب المساجد تؤدي هذا الدور العبادي أو الثقافي أو التربوي، يمكن أن يكون هناك بعض المحاضرات أو بعض الدروس أو بعض اللقاءات والجلسات. وحتى ورد لدينا في بعض الأحاديث أن أحب المجالس إلى الله هو الجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد بشرط كما قلنا أنه لا يتنافى مع العبادة الأساسية التي تؤدى في المسجد وهي الصلاة.
طيب الملفت يعني حقيقة والمشاهدات الميدانية تؤكد ذلك، يعني حضور مختلف الشرائح المجتمعية في المساجد خاصة في المناسبات الدينية. سماحة الشيخ، ما هي العوامل والأسباب برأيكم؟
طبعا يعني قصدكم أن الحضور المكثف يعني؟
نعم، الحضور المكثف في المناسبات الدينية خاصة.
نعم نعم، يعني نحن حتى أيضا حتى بعتقد في إيران وحتى في دول الإسلامية عادة يعني حتى هناك أنشطة يمكن أن تكون نوعا ما أحياء مناسبات تشريعية أفراح يعني.
نعم.
حتى لا يمنع يعني مثلا مجالس العزاء يمكن أن تقام في المساجد كما قلنا، وحتى أيضا مجالس الفرح يعني مثلا ممكن موالد الأئمة عليهم السلام أو بعض المناسبات التي تكون فيها طابع فرح يعني أيضا عادة تقام في المساجد، وتقوم هذا الإقبال على المساجد نحن طبعا نعتقد بأنه لم يكن بعد بالمستوى المطلوب يعني. هذا ممكن لا أعتقد أن ليس لدي إحصاء عن كل يعني البلدان الإسلامية، أعتقد الجمهورية الإسلامية هي رائدة يعني في هذا المجال. المساجد في الجمهورية الإسلامية أنا أعتقد بأن الدور الكبير كان للجمهورية الإسلامية، هذا النظام المبارك الإسلامي الديني الذي حبب الناس في المساجد ووسع المساجد وأكثر من المساجد وتربت الناس على المسجد، ولذلك نجد يمكن هذا الحضور الكبير والمكثف وحتى معروف قديش كان طبعا مؤسس ومفجر الثورة الإسلامية المباركة السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف، الذي طبعا كان له هذا الدور الكبير جدا في طبعا يعني إقبال الناس على المساجد والاهتمام بالمساجد، حتى أنه كانت مقولته المعروفة مساجدكم متاريسكم فاملأوا متاريسكم، ولذلك حتى بداية الثورة كان يعني كما هو كان واضح أن الثورة الإسلامية انطلقت من المساجد، يعني الإمام الخميني رضوان الله عليه وكل الإخوة الذين كانوا في بداية الثورة كانوا يعني لا يوجد لديهم أماكن انطلاق والتجمع ولقاء وطبعا تعاون وحتى يعني جلسات نوعا ما كانت كلها تتم في المسجد، ولذلك انطلقت الثورة من المسجد وتوسع حضور الناس في المسجد، والحمد لله اليوم طبعا نشهد هذا الإقبال الكبير. وطبعا لا ننسى أيضا يعني الفضل الكبير أيضا للإمام الخميني رضوان الله عليه أنه جعل هذا الأسبوع الأخير من شهر شعبان أسبوع المسجد ليكثر النشاط والاهتمام والعناية بهذه المساجد. وأنا أعتقد
طيب لكن شيخنا يعني لكن شيخنا يعني
بحاجة
يعني في في فيما يخص بالعناصر المطلوبة لتحويل المساجد إلى مدارس تربوية وتثقيفية، يعني أنتم أشرتم لربما تجارب في إيران، ولكن حتى في إيران أو في بعض البلدان الأخرى تكون بعض المساجد التي لا تلقى حقيقة ذاك العدد الملفت للحضور، وهناك حديث عن رسول الله يقول ثلاثة يشكون في يوم القيامة: المصحف والمسجد والعترة. نعم، عند الله. المسجد يقول عطلوني وضيعوني. إذن كيف يمكن يعني لنا أن نحول المساجد والعناصر نعيدها مرة أخرى لكي يكون الحضور في المساجد أعلى للعبادة ولتأدية الأمور الدينية وكذلك لجانبها التربوية والتثقيفية، تربي الأجيال وفق التعاليم؟
نعم. هناك طبعا بعض الموانع التي كانت سابقا وهي عادة قلة المساجد أو ندرة المساجد. أعتقد أن أغلب بلادنا ومناطقنا كانت المساجد فيها قليلة ونادرة، وطبعا أو يمكن أن تكون متباعدة.
نعم شيخنا. طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا مع سماحة الشيخ جعفر عساف كان يتحدث عن العناصر المطلوبة لتحويل المساجد إلى مدارس تربوية وتثقيفية للأجيال. أنا أشكره جزيل الشكر. كان معنا سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، بارك الله به وجزاه الله خير على هذا الوقوف. نعم طبعا الأسباب فيما يخص بحقيقة الابتعاد عن المسجد وإغفال الإنسان عن أهمية المسجد، لربما يستطيع القول الإنسان أن تراجع دور الأسرة التي حقيقة الأبوين الذين يتحملان حقيقة مسؤولية كبيرة وأعباء وأخطاء سوء تربيتهما، ولربما أصبحت التصرفات بهذه الطريقة، لا بد من دور رقابي من الأبوين على الشاب حتى لا يتحول في المستقبل إلى فرد غير مفيد أو ضار في المجتمع. والعودة للمسجد والاستفادة من البعد التربوي في هذا المسجد. أنا أعود إلى شيخنا الكريم الذي انضم إلينا. شيخنا أعتذر لقطع الاتصال فيما يقارب دقيقتين أمامنا، حبذا كنتم تتحدثون عن العناصر نعم. المطلوبة لتحويل المسجد وتفعيل دورة.
نعم. كما قلت أن يعني الدور الكبير للمسجد لا شك بأنه لن يصل إلى المستوى المطلوب، يعني أعتقد بأن هناك مشكلة يعني كانت قديمة ولم نتخطاها بشكل كامل، وهي مشكلة أن الناس يعني لم تتعود على هذا المسجد من ناحية التربية والتنشئة ومن ناحية أيضا الترويج لهذه المساجد وأهميتها. أنا طبعا يعني أريد من خلال هذا اللقاء أيضا أن يعني أتوجه إلى كل الإعلام الإسلامي، يعني إلى التلفزيونات الإسلامية وإلى الإذاعات الإسلامية، أن لا تكتفي فقط بالحديث عن المسجد كل عام، وإنما من المستحسن أن تكون هناك برامج يعني دائما تعرف الناس بالمساجد سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو كانت في القرى، حتى أنه يصبح المسجد مادة إعلامية تتحدث فيها عن تاريخ المسجد، عن مع إمام المسجد، مع رواد المسجد والحاضرين في المسجد، الأدعية، الدروس وما إلى ذلك. أنا أعتقد بأن الدور الإعلامي اليوم مهم جدا في تعرفة الناس وتنشئة الناس على المساجد، أيضا مضافا إلى أمور أخرى يمكن أن تعيننا في ذلك. وأيضا أتوجه إلى الآباء يعني والأمهات بأن يعملوا كثيرا على إحضار أبنائهم إلى المساجد حتى ينشأوا هذه النشأة الإسلامية من خلال التعود على الصلاة في المسجد والحضور في المسجد. أنا أعتقد بأنه يمكن من خلال هذا التكاتف الإعلامي وأيضا العلماء وأيضا الحوزات بحيث نصل إلى مرحلة
إن شاء الله
المساجد فعلا بيوتا عامرة في الأرض لله سبحانه وتعالى.
الشكر وتحية لك سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، بارك الله بكم، شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا المساجد ودور العبادة في مدينتنا على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهي التي يرعاها مكتب سماحة السيد السيستاني في الديوانية، والتي تعرف بمجموعة هيئات الإمام الصادق الثقافية، والتي ترعى المهرجانات والمؤتمرات ومعهد الإمام الصادق للدراسات القرآنية ومهرجان الأمان مؤخرا الذي أقيم في مسجد الإمام الصادق، والكثير من الندوات الثقافية والتربوية والحوزة العلمية التي تقام ضمن هذه الأيئة المباركة. وأيضا هناك يعني مثلا دور عبادة افتتحت وأسست من قبل مجموعة من المؤمنين، وهي جوامع مفتوحة أمام الرجال فقط ولا يسمح للنساء الدخول فيها، مضطر يعني مثلا للنساء فتح حسينيات نسوية لإقامة النشاطات التربوية والثقافية والحوزات الدينية، وإقامة مثلا مأدبات يعني قرآنية، وإقامة يعني المحاضرات الدينية، ويعني مثلا
وتعليم الأحكام الشرعية وإقامة مثلا النصائح والإرشادات أمام الفتيات البالغات وإقامة مثلا فن تكليف لهذه الشريحة المهمة في المجتمع. معاكم الأخت فرقة كاظم فاضل من العراق وشكرا.
نشكر الأخت فرقة كاظم من العراق على هذه المساهمة الطيبة. وحقيقة اسمحوا لي أن أنتقل إلى فقرة إنتاجية أستمع إليها عند العودة. نستجمع أطراف الحديث إن شاء الله مستمعينا الكرام.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم. نجدد تحيانا مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. لقاءات عديدة جمعت بين قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد الخامنئي دام ظله بأئمة الجماعات والمسؤولين والمشرفين على شؤون المساجد، حيث قدم سماحته أجندات واضحة وعملية لإخراج المساجد من مكان للعبادة والصلاة فحسب، بل لتفعيل دورها فيما يتعلق بالنشاطات التربوية والاجتماعية وجذب أكبر شريحة من الناس وتقسيم المهام التي تعم ثمارها ومنافعها المجتمع الإسلامي أولا وأخيرا. نتأمل فيما يلي أعزائنا في كلمات قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي دام ظله حول دور المساجد وأهميتها في الجانب التربوي والاجتماعي.
مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت های اجتماعی است.
تعتبر المساجد القاعدة الأساسية لمختلف القضايا الاجتماعية. عندما قمنا بجمع الناس حول هذا المحور، ماذا نريد منهم؟ أحد الأمور التي نريدها من الناس بعد اجتماعهم في المسجد هو الاهتمام بالقضايا الاجتماعية. في المجتمع الإسلامي جميع الأفراد يتحملون واجبات ومسؤوليات، وعليهم أداء المهام التي تصب في إطار تطور المجتمع والأمة الإسلامية. لذلك فإن المساجد هي مكان لضخ الأفكار وتقسيم المهام المختلفة وجذب الناس إلى مختلف المهام. المسجد مخصص للأنشطة الاجتماعية وقاعدة مناسبة لتنفيذ تلك الأنشطة. المسألة الأخرى حول المساجد هي أنها تمثل نواة مركزية للمقاومة. عندما تذكر المقاومة لعل الأذهان تنحرف للمقاومة العسكرية وما شابهها. صحيح هذا نوع من المقاومة، لكن الأهم من تلك المقاومة هي المقاومة الثقافية، الحصار الثقافي والسواتر الثقافية التي إن أصابها الوهن سنفقد كل شيء. أجل، يمكن أن يكون المسجد أساسا لكل الأعمال الصالحة وقاعدة جديرة لتنفيذها، ومن أبرزها بناء الإنسان وترميم القلوب وإصلاح العالم ومواجهة العدو وإرساء أسس الحضارة الإسلامية وزيادة بصيرة الناس ووعيهم. يؤكد الإمام الخامنئي دام ظله أن إقامة الصلاة ليست الواجب الوحيد لإمام جماعة المساجد، بل إنها واحدة من مهامه. إن إقامة الصلاة وإبلاغ الأحكام الدينية وبث الوعي والبصيرة من واجبات إمام الجماعة، مهمة يجب أن تتمتع بالاهتمام المطلوب سواء من قبل الإمام نفسه أو من قبل غيره من المسؤولين والمشرفين على شؤون المساجد.
اگر سست باشد همه چیز از دست خواهد.
نعم، نشكر حسن استماعكم مستمعينا الكرام لهذه الفقرة أيضا. وبطبيعة الحال العدو يحاول إبعاد شبابنا ويافعينا من المساجد، وهم يعرفون كيف تكون للمساجد دور وأهمية في بناء هوية الفرد حقيقة وتربيته. يجب على المساجد أن تواكب العصر وتحدث نفسها وترغب الشباب للحضور في المساجد عبر هذه الأمور التحديثية التي تكون في اليوم الواحد. ومن يتحدث ويستشكل عن نشاطات تربوية للمساجد لربما تكون موازية لدور المراكز التثقيفية الأخرى كالمدارس ورياض الأطفال، نقول المسجد يكسب الهوية. يعني الفرد يتعلم العمل الجماعي، يتعلم العمل التطوعي، يطبق ما تعلم في المدارس ورياض الأطفال في التعامل مع الآخرين، يتعلم العمل الخيري، يقوي الأواصر الدينية والتعاليم الإسلامية أو تتقوى في المساجد حقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي ندرك شهر رمضان المبارك، ولكي نكون حاضرين في المساجد وتكون لنا فعاليات دينية مباركة إن شاء الله في شهر رمضان المبارك القادم. ونسألكم الدعاء جميعا مستمعينا ومستمعاتنا. شكري وتقديري لكم لاستماعكم إلى هذا البرنامج، وصلنا إلى نهايته. حتى لقاء قادم، في أمان الله.